السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني، موضوع درس اليوم تعليق حول هذه السورة العظيمة، ولا أقول هو تفسير يا إخوان، التفسير من يريده يطلبه في مظانه في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى، لكنه تقريب لبعض المعاني وتعليق يسير ونقل لقليل مما قاله أهل العلم حول هذه السورة، سائلين الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وإياكم جميعا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيء. كتاب الله عز وجل إخواني هو النعمة الكبرى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وصدر هذه السورة يشير إلى هذه النعمة كما سيأتي. فالقرآن وإخواني أجل نعم الله تعالى وأعظمها، أنزل الله تعالى هذا القرآن على هذا النبي الكريم، قرأه على الناس وعلمهم إياه، وحصلت لهم بذلك تزكية نفوسهم وطهارة قلوبهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي. نزول هذا الكتاب كان دعوة الخليل، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم. قد ذكر الله هذا المعنى في 4 آيات من محكم التنزيل، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم لأمور، منها تلاوته، وهذا أمر يشترك فيه كل الناس ولله الحمد والمنة، أسيما في هذه الأزمنة فكل الناس يقرأون. الأمر الثاني العلم به كما قال عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فليس المقصود أن يقرأ الكتاب هذا هكذا، وإنما يقرأ وينظر في معانيه ويتدبر للوصول إلى علومه، وهي أعلى العلوم وأشرفها وأعظمها، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال العلماء: أنزله بعلمه، أي أنزله مشتملا على علمه سبحانه وبحمده. وإذا علم الإنسان منه ما يسره الله عليه وفتحه عليه حينها يعمل به، إذ العمل هو ثمرة العلم. فهذه 3 أمور كبيرة وحقوق عظيمة من حقوق هذا الكتاب العظيم. الأمر الأول تلاوته، الأمر الثاني العلم به، الأمر الثالث العمل به، وهذا إنما يكون عند فهمه وعند تدبر ألفاظه للوصول إلى معانيه، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أكمل الآية يا أخوان، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليتلو آياته فقط، وإذا تدبر الإنسان فلا بد أن يكون تلا، ولا بد أن يكون فهم، إذ كيف يتدبر شيئا ألا يفهمه؟ فأنزل القرآن لهذا الأمر العظيم وهو التدبر، وقد ذكر الله التدبر في 4 من آيات هذا الكتاب العزيز لعلكم تعرفونها. ثم مع التدبر تأتي الثمرة الكبيرة: وليتذكر أولو الألباب، فيحصل في القلوب تذكر والاعتبار والاتعاظ لأولي الألباب أصحاب القلوب والعقول السليمة المستقيمة، فهم الذين يتدبرون ويتذكرون وينتفعون بما يتلون. ولهذا قال في الآية السابقة: اتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فتحصل الثمرة الكبرى وهي التزكية للنفوس والتطهير لها بهذه الأمور: التلاوة والعلم، وينتظم ذلك التدبر والتأمل. أشار أبو عبد الرحمن السلمي إلى هذه الأمور 3 في أثره المشهور. حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل. قالوا، تأملوا الكلمات 3: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لا يقرأ الواحد منهم 10 آيات ولا يحفظها حتى يتعلم معانيها وحتى يعمل بها. لهذا أنزل كتاب الله، وهذا المنهج مع كتاب الله عز وجل، وهذا المنهج لابد يا إخواني لنا أن نعيده وأن نعود إليه إذا أردنا ثمرات أو شيئا من ثمرات هذا القرآن العظيم. والحاجة أيها الإخوان في هذا الزمان إلى القرآن عظيمة، وعظيمة جدا، ففيه الطمأنينة والسكينة والسعادة، وهي مطلب لكل البشر، ولن يجدوها في غير هذا الكتاب العزيز وهذا الدين العظيم. فيه وقاية وحماية وحفظ من الزلل والزيغ والضياع والانحراف، والتي كثرت أسبابها في هذا الزمان، وأصبح كل الناس معرضين لها، الرجال والنساء حتى الصبيان. وسبيل الوقاية أو أعظم سبل الوقاية قراءة كتاب الله والعناية به، وربط الناس جميعا الناشئة وغيرهم بكتاب الله. في أثر علي المشهور: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. والفتن كلمة جامعة تشمل فتن الشهوات وفتن الشبهات والفتن العظيمة أجر الله من جميع الفتن، وهي الفتن التي تموج كما يموج البحر، فتن الدماء، ولا قوة إلا بالله. فوسيلة الحفظ وسبيله الالتفات إلى كتاب الله، وأن يكون كتاب الله عز وجل معك دائما وأبدا، تقرأ وتنظر وتتأمل وتتدبر. هذا مبدأ ومنهج يحسن بكل مسلم أن يرجع إليه وأن يحرص عليه إذا هو أراد التذكر، وإنما يتذكر أولو الألباب، وأراد التزكية، وأراد من هذا القرآن أن يكون ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب أهمه وغمه. إذا ما أراد شفاء القرآن لما في صدره، وإذا ما أراد نور القرآن ينير له به الطريق ويبدد له به حوالك الظلمات. فعلينا يا إخوان أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الأصلان. فإذا ما رجع الإنسان إليهما وصدر عنهما فيما يقول ويعمل، فلعل الله تعالى أن يحفظه في دنياه لينال بعد ذلك الفضل والخير في أخرى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.